كنا في حديث لا يحل لمسلم أن يهجر آخر، وقفنا وقفة طويلة مع الهجر غير المبتدأ، بقي أن نقرأ الشرح. نعم، بسم الله.
قال الشارح رحمه الله تعالى: وعن أبي أيوب رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث، يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. متفق عليه. نفي الحل دال على التحريم، فيحرم هجران المسلم فوق ثلاثة أيام، ودل مفهومه على جوازه ثلاثة أيام، وحكمه جواز ذلك
وحكمة
جواز ذلك هذه المدة أن الإنسان مجبول على الغضب وسوء الخلق ونحو ذلك، فعفي له هجر أخيه ثلاثة أيام ليذهب ذلك العارض تخفيفا على الإنسان ودفعا للإضرار به. ففي اليوم الأول يسكن غضبه، وفي الثاني يراجع نفسه، وفي الثالث يعتذر، وما زاد على ذلك كان قطعا لحقوق الأخوة. وقد فسر معنى الهجر بقوله يلتقيان إلى آخره.
إذن هناك حكمة في مسألة الأيام الثلاثة، مراعاة شعور الإنسان. صعب أن الإنسان يغضب الآن ويصالح، لا، يبقى مشحونا، فيعطى فسحة، يعطى فرصة ثلاثة أيام حتى يسكن غضب ويراجع نفسه ويندب ويفي إلى رشده. هذه من الحكمة، يعني هذا حتى تسهل قضية الصلح بين الناس والإصلاح. نعم.
قال: هو الغالب من حال المتهاجرين عند اللقاء، وفيه دلالة على زوال الهجر له برد السلام، وإليه ذهب الجمهور ومالك والشافعي، واستدل له بما رواه الطبراني من طريق زيد بن واهب عن ابن مسعود في أثناء حديث موقوف، وفيه ورجوعه أن يأتي فيسلم عليه. قال أحمد وابن القاسم: إن كان يؤذيه ترك الكلام فلا يكفيه رد السلام، بل لا بد من الرجوع إلى الحال الذي كان بينهما. وقيل: ينظر إلى حال المهجور، فإن كان خطابه بما زاد على السلام عند اللقاء مما تطيب به نفسه ويزيل علة الهجر كان من تمام الوصول وترك الهجر، وإن كان لا يحتاج إلى ذلك كفى السلام. وأما فوق اليوم الثالث فقال ابن عبد البر: أجمعوا على أنه يجوز الهجر فوق ثلاث لمن كانت مكالمته تخلف.
المسألة هذه اختلفوا أهل العلم، ما الواجب في إزالة الهجر؟ متى يزول الهجر؟ الجمهور قالوا: رد السلام يكفي، رد السلام، إذا قال له السلام عليكم معنى أن الهجر قد زال. وذهب بعض العلماء إلى أن هذا ما يكفي، رد السلام ما يكفي، لا بد أن يعودان إلى الحالة التي كان عليها، الحالة التي كان عليها. وحتى قال: إن كان يؤذيه ترك الكلام فلا يكفي رد السلام. يعني إذا كان ترك الكلام والألفة والخلطة يؤذي هذا المسلم ما يكفي رد السلام، لا بد أن تزيل ما في نفسه، تزيل ما في نفسه من التعريف والكلام والانبساط، أما السلام لا. وهذا معنى طيب وقول مقبول ومعقول، لأن نرى بعض الناس لا يكفي رد السلام لإزالة القطيعة بينهما والجفاء بينهما والوحشة من نفوسهما، ما يكفي السلام، يبقى في النفس شيء، تبقى في النفس بغضاء وكراهية مع أنه يرد السلام. إذن هذا طيب، فنقول يعودان إلى الحالة السابقة، إذا كان صديقين متحابين متهالفين يعودان إلى هذه الحالة، إذا كان جارين متزاورين متآلفين يعودان إلى هذه الحالة، وهكذا. ولكن تبقى مسألة الإثم، مسألة الإثم، هل إذا رد السلام زال الإثم أم لابد أن يعود إلى الحالة السابقة؟ هذه فيها نظر، لأن الحديث قال يبدأ بالسلام، فظاهر الحديث أنه إذا ألقى السلام وأعطاه حقوق الإسلام أن هذا يكفي ولا إثم عليه. الله أعلم. نعم.
قال ابن عبد البر: وأجمعوا على أنه يجوز الهجر فوق ثلاث لمن كانت مكالمته تجلب نقصا على المخاطب له في دينه، أو مضرة تحصل عليه في نفسه أو دنياه، فرب هجر جميل خير من مخالطة مؤذية. وتقدم الكلام في هجر من يأتي ما يلام عليه شرعا، وقد وقع من السلف التهاجر بين جماعة من أعيان الصحابة والتابعين وتابعيهم، وقد عد الشارح جماعة من أولئك يستنكر صدوره من أمثالهم أقاموا عليه ولهم أعذار إن شاء الله. والحمل على السلامة متعين، والعباد مظنة المخالفة. وأما قول الذهبي إنه لا يقبل جرح الأقران بعضهم على بعض، سيما السلف، قال: وحدهم رأس 300 من الهجرة. فقد بينا اختلال ما قال في ثمرات النظر في علم الأثر، وقد نقل في الشرح قضايا كثيرة لا يحسن ذكرها، إذ طي ما لا يحسن ذكره لا يحسن نشره.
صحيح. هنا السؤال يقول: هل يدخل في الحديث هجر المبتدع؟ لا. وكأن السائل لم يحضر الدرس بالأمس، لا، إلا أن بعض الدكاترة الموجودين اليوم ممن لهم أشرطة بلغنا عنهم أنهم يدخلون المبتدع في هذا الحديث، وهذا انحراف عن السنة، انحراف واضح عن السنة، يخرج قائله من السلفية، ليس بسلفي هذا الذي يقول هذا الكلام، ويجب أن يحذر منه من دروسه. هذا منحرف عن السنة الذي يقول هذا الكلام. المبتدع الضال يهجر 3 أيام فقط، هذا مخالفة لسبيل المؤمنين، هذا لا يقوله إلا رجل منحرف عن السنة وعن طريقة السلف، نسأل الله العافية. هنا السائل يقول: ما حكم استخدام الألعاب النارية في حفلات الزواج، وما حكم بيعها وشرائها؟ الألعاب النارية خطيرة، فإذا ثبت خطورتها ما جاز بيعها، لم يجز بيعها ولا استخدامها، ثم هي من إضاعة المال. كره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال، شراء هذه الألعاب من إضاعة المال، خصوصا أنه يعني بلغنا أنه ينفق فيها أموال كثيرة. السؤال الثاني يقول: إذا خلع الجورب هل يفسد المسح على الخفين، ومتى يبدأ المسح على الخفين؟ هذه مسألتان. المسألة الأولى خلع الجورب، كأن السائل يقول خلع الجورب هل يفسد الطهارة، يعني تنتقد الطهارة إذا الإنسان مسح على الخف أو على الجورب ثم خلعه، هل الطهارة تنتقد؟ الجواب لا، يبقى على طهارته، ما في دليل، ما في دليل على أن خلع الجورب يعتبر ناقضا للطهارة، ولكن نقول الأفضل الخروج من الخلاف. إذا خلعت الجورب الذي مسحت عليه فالأفضل أن تعيد الوضوء خروجا من الخلاف. المسألة الثانية: متى يبدأ المسح على الخفين؟ هذه فيها قولان لأهل العلم. القول الأول وهو قول الجمهور تبدأ المدة من أول حدث بعد لبس الخف على طهارة، من الحدث. والقول الثاني تبدأ المدة من أول مسح، والقول الأول أرجح وهو رأي الشيخ ابن باز رحمه الله، والقول الثاني أيضا وجيه وهو قول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله. مثال على هذا: لو لبس الخف الساعة 7 صباحا ومسح توضأ ولبس الخف. أقول توضأ ولبس الخف. الساعة كم؟ الساعة توضأ وضوءا كاملا ولبس الخف الساعة السابعة. الساعة الثامنة أحدث. الساعة التاسعة توضأ ومسح على الخف. إذن متى أحدث بعد المسح؟ الساعة الثامنة. متى مسح أول مسحة؟ الساعة التاسعة. إذن المدة تستمر، لاحظوا أن المقيم يمسح كم؟ يوم وليلة 24 ساعة. المدة هل تنتهي الساعة الثامنة للساعة التاسعة؟ على قول الجمهور الساعة الثامنة، وعلى قول القول الثاني الساعة التاسعة، والأرجح وقول الجمهور، لأن الإنسان إذا أحدث، الإنسان إذا لبس الخف على طهارة ثم أحدث، فمن هذا الحدث يؤذن له بالمسح، تبدأ المدة، تبدأ الرخصة. يعني من هذا الحدث تبدأ معك الرخصة، فمن بداية الرخصة تبدأ المدة، وهذه الرخصة تستمر معك إلى كم؟ تستمر معك 24 ساعة هذه الرخصة في كونك تمسح. الله أعلم. نكتفي بهذا المقدار، ولقاؤنا إن شاء الله يوم السبت، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.